الرسائل فيها استفسارات وعدة أسئلة نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بفضيلة الشيخ في بداية هذا اللقاء. في الحقيقة أول رسالة وردتنا من اليمن أو من شخص من اليمن وهو مقيم بالسعودية في الدمام. يقول المرسل محمد بن علي الجبلي: في مدينة عمران باليمن امرأة تدعى السندية لها 20 عاما تسلب أموال الناس ويقصدها الكثير من الجهال يسألونها عن المغتربين ما بهم ومتى يأتون ويقصدها المرضى للشفاء وإذا حضروا عندها جاءت بغطاء ووضعته على نفسها ثم تقول بصوت متغير فلان يأتي بعد كذا يوم أو شهر أو لا يأتي والمريض فلان يشفى وهذا حرز له وفلان لا يفيد معه الحرز وتخبر النساء عما يكنه لهن الأزواج حتى أن زوجتي ذهبت لها وقالت لها زوجك يفكر في الزواج فأرسلت لي زوجتي تطلب ورقة طلاقها فأرسلتها لها وفيها الخلوع بالثلاث هل هذا الطلاق صحيح أم باطل علما أن له 6 شهور ولا أعلم ما السبب وهذه المرأة تدعي أن معها أشراف يخبرونها وكثيرا ما تقول الرجال إن لزوجاتكم رجال غيركم لتوقع بين الزوجات وأزواجهن فهل في الجن أشراف يعلمون الغيب أفيدونا بدقة عن هذا الموضوع
الحمد لله هذه المرأة من الكهان لأنها تدعي أنها تعلم عن المستقبل وكل من يدعي أنه يعلم المستقبل فإنه كاهن كاذب لا يجوز الإتيان إليه ولا يجوز تصديقه بل إن تصديقه تكذيب للقرآن فإن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والغيب ما غاب عن الإنسان من الأمور المستقبلة فلا يعلمه إلا الله عز وجل وهذه المرأة التي تدعي هي أيضا مكذبة للقرآن فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور في بلادهم حتى لا يوقع الناس فيما يخالف عقيدتهم وفيما يكذب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الغيب فإنه لا يجوز تصديقه أبدا وإذا قدر أن ما تخبر به يقع منه شيء فإنما ذلك عن مصادفة أو عن أمر استمع من السماء وتضيف هي إليه عدة كذبات لتموها على باطلها
لا.
وأما بالنسبة لما تدعيه من مكالمة الأشراف من الجن لها فهذا أيضا دعوى كاذبة لأن الكاهن بجميع ما يقول وجميع ما يذكر من مؤثرات لكهانته يجب تكذيبه والجن لا يعلمون الغيب بنص القرآن يقول الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دل يعني سليمان صلى الله عليه وسلم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته يعني عصاه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلا أحد يعلم الغيب لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وأما بالنسبة لقوله إنه خالع زوجته 3 هذه مسألة طلاق ثلاث، وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، هل له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة أو ليس له أن يراجعها. والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة. فإن في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، قال كان الطلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس في هذا قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وهذا نص صريح بأن إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكما أن هذا مقتضى النص فهو أيضا مقتضى النظر، فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع لا إلى الإنسان، والإنسان لو قال أستغفر الله ثلاثا سبحان الله ثلاثا، لو قال دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال بعده 33 ما كتب له 33. فإذا كان هذا لا يحصل في الأمور المرغوبة المحبوبة إلى الله عز وجل وهو الإثابة على ذكره وطاعته، فكيف يكون في الأمور التي غاية ما هي أنها من الأمور المباحة كالطلاق؟ فإنه لا ينبغي، يعني فإن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاث واحدة، فيكون مؤيدا بالنص وبالنظر، كما أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم، طلقوهن لعدتهم. والطلاق للعدة لا يكون إلا والمرأة في عند زوجها أي غير مطلقة، لأنها إذا طلقت بعد أن طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقة للعدة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته اليوم وبعد أن حارت مرتين أردفها بطلقة ثانية فإنها لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية، لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية، دل ذلك على أنها طلقة لغير العدة. وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت غير مأمور بها، لأن الله يقول طلقوهن لعدتهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق الثلاث ولو بكلمات متفرقة لا يقع إلا واحدة فقط، إلا إذا تخلله رجعة أو عقد نكاح جديد.
والأخ محمد بن علي الجبلي من اليمن وهو مقيم في السعودية كأنه متأسف على هذا الطلاق الذي وقع منه، وهو كتب أنها الخلو بالثلاث، فهذا على ما تفضلتم به قد يعد طلقة واحدة.
نعم
هذا سؤال من المرسل عبد الكريم سين عين من قبيلة شمر، كما يرجو أن نقرأ هذا الاسم بهذه الطريقة. يقول في الواقع أنا عندي قضية محتار فيها، وهي في ذات يوم أنه قام قبل صلاة الفجر وقد احتلم، وكان هذا اليوم شديد البرد، فذهب إلى المدرسة بعد أن تعفر وصلى الفجر، وبعد أن خرج من المدرسة أو هو في الطريق إلى المدرسة أراد أن يعود لكي يستحم لكي يغتسل، ولكنه ما فعل وذهب إلى المدرسة، ولما رجع الظهر ما أيضا لم يغتسل. ويقول أرجو أن يبين أمري في هذا الموضوع.
أمره في هذا الموقف. أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة، لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به. وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي، فإن الرجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس عنده ما يسخن به فإنه يتيمم، ولكنه إذا دفي أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل. فلو فرض أنه في السفر في بر والماء عنده لكنه بارد وليس عنده ما يسخن به، فإنه في هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة، وإذا قدر على استعمال ماء لا يضره وجب عليه أن يغتسل.
أحسنتم. هذا سؤال أيضا من نفس السائل عبد الكريم من قبيلة شمر، عن لحم الإبل والتمسح بعده. يقول فيه مدرس عندنا يقول إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، قلنا له ولماذا؟ قال إن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند واحد منهم فأكلوا إبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج صاحبه الذي أطلع الرائحة من أكل لحم الإبل فليتوضأ، فتوضأ الصحابة لكي لا يحرجوا صاحبهم أيضا. يقول فصارت عادة من أكل لحم الإبل فليتوضأ. ويقول ونحن الطلاب نقول إننا درسنا في الابتدائي من أكل لحم الإبل فليتوضأ ولم يقل الأستاذ هذه القصة، أفيدونا أفادكم الله؟
هذه القصة لا أصل لها إطلاقا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة، ولا يلزم الناس جميعا أن يتوضأوا من أجل جهالة الذي وقع منه هذا الصوت، أو أن يلزم الأمة عامة أيضا. على كل حال هذه القصة باطلة، والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء أكله نيئا أم مطبوخا قليلا كان أم كثيرا من جميع أجزاء البدن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. وسأله رجل فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعا إلى مشيئته، وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل.
إذن يلزم المسلم أن يتوضأ من لحم الإبل، والقصة المنسوجة حول هذا الذي توضأ لأنه أكل لحم إبل أو هذا فهذه ليست صحيحة.
نعم.
أحسنت وفقنا الله وإياكم. هذه أيضا رسالة وآخر الأسئلة في هذا اللقاء وردتنا من محمد عزاز السلمي، يقول فيها مريض وعمل له عملية جراحية وفاته عدة فروض، هل يصليها جميعا بعدما يشفى أم يصلي كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر وهكذا؟
الجواب يصليها جميعا في آن واحد.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق قضاها قبل المغرب، وهكذا يجب على كل إنسان فاتته صلوات أن يصليها جميعا ولا يؤخرها.
نعم. وهذه في الحقيقة كثير من الناس يسأل عنها ويستشكلون فيها، لأنهم يرون أو يعني يتراءى لهم أن الصلاة لا تكون إلا في وقتها فيؤخر الظهر للظهر ويستمر أيام طويلة ويصلي.
هذا خطأ.
نعم.
خطأ، لأن الفوائد وقتها إذا ذكرت.
أحسنت.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها.
أحسنت. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية